هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. بعد مسيرة الأعلام، عدد من وسائل الإعلام العبرية تدعو قادة الكيان إلى عدم الحديث عن السيادة في القدس. انتهاكات واسعة للمستوطنين في الخليل، واعتداءات على الأهالي، ومسيرة استفزازية تستهدف الحرم الإبراهيمي. وسط تردي أوضاعهما الصحية، توصل فعاليات الإسناد للأسيرين المضربين عن الطعن خليل عواودة ورائد ريان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات انطلقت من جهة باب المغاربة وصولا إلى باب السلسلة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد. ويأتي هذا الاقتحام غدا اقتحام واسع للمسجد الأقصى، شارك فيه نحو 1700 مستوطن مسيرة العلم التهويدية لمناسبة ما يسميه الاحتلال ومستوطنوه يوم توحيد القدس. دعا المراسل البرلماني لصحيفة يديعوت أخرونوت العبرية أميحاي أتالي المسؤولين في حكومة الاحتلال إلى التوقف عن الكذب فيما يتعلق بالشعارات حول توحيد القدس، لأن مسيرة الإعلام فشلت في إثبات ما يسمى بسيادة الاحتلال على المدينة. وجاءت تحليلات أتالي بعد ساعة من استعراض المستوطنين الذي امتد ساعات تحت حماية شرطة الاحتلال وعشرات آلاف الجنود، فيما بقيت الصور والأحداث التي تثبت كيف أن القدس ظهرت بكل قوة لتقاوم بالحجارة والأيدي الاحتلال. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في عمق مشهد المسيرات والأعلام الإسرائيلية في القدس المحتلة، مشهد موازن لسيطرة فلسطينية على الزمان والمكان هنا لم يستطع أن يمحوها مرور الوقت ولا ممارسات الاحتلال. فمسيرة الأعلام التي احتاجت جيشاً مدججاً لحمايتها في مقابل جموع من آلاف الفلسطينيين العزل انتهت دون أن تحقق شيئاً باستثناء الاستعراض. وفي المقابل استيقظت القدس في اليوم التالي على واقعها التقليدي الذي لم ينجح الاحتلال في تغييره طيلة أكثر من 70 عاماً، مدينة ترفض سيطرة الاحتلال بكل قوتها وتقاوم رغم ادعائه بأنه استطاع توحيدها تحت نير سلطاته. وحول كون مسيرة الأعلام لم تحقق أكثر من الاستعراض وحماية حكومة بنت من الانهيار، دعا المراسل البرلماني لصحيفة يدعوت أحرنوت عمحاي أتالي إلى التوقف عن الكذب، لأن مسيرة الأعلام لم تثبت وجود ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية، وأردف بأن القدس ليست موحدة في الحقيقة، وأن الوحيدين الذين يحتفلون بتوحيدها الجزئي هم أتباع الصهيونية الدينية الذين لا يتجرؤون حتى على تغيير مسار مسيرتهم لكونه سيكون انتحارا مؤكدا. فرغم الإغلاق المسبق والقمع الإسرائيلي المفرط واقتحامات المستوطنين، نجح آلاف المرابطين في الوصول إلى الحرم، ودارت مواجهات متنقلة ما بين أزقة البلدة القديمة وداخل الأقصى. ووسط التشديدات لمنع رفع العلم الفلسطيني، ابتكر شاب فكرة جديدة بإطلاق العلم بواسطة طائرة تصوير مسيرة، فارتفع فوق تجمع للمستوطنين. ومن مظاهر انفلات عقال السيطرة الأمنية والسياسية من القبضة الإسرائيلية، تحولت مسيرة استيطانية واحدة إلى حدث يهدد الاستقرار الأمني ويفرض على الدول العظمى والإقليمية التدخل وتوجيه نداءات وإجراء وساطات علنية وغير علنية مع كل الأطراف بهدف ضبط هذا الحدث والحؤول دون أن يتسبب بتداعيات دراماتيكية، إضافة إلى مواقف الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية التي أوصى بعضها بعضا بالانضباط والتصرف بمسؤولية.
وحول تناول أعلام الاحتلال لمسيرة الأعلام في القدس، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور:
مسيرة الأعلام بالأمس كانت الحدث ربما الأبرز والذي طال تركبه، وكان الكل يتوقع أن يكون يعني صاعق لتفجير، ولكن المشاهد التي حدثت والاستفزازات المقصودة والمتعمدة والمبالغ فيها التي مارسها المستوطنون سواء ضد المحلات والمحال التجارية في البلدة القديمة، ضد الفلسطينيين أو ضد المقدسات أو التدنيس والهتافات، كانت بالفعل يعني مشهد عكس بربرية هذا الاحتلال، وتصدي شعبنا عكس نبل هذا الشعب وصموده ورفضه لهذا الاحتلال وأنه يقاوم ضد هذا الاحتلال العسكري المسلح بالقوة والقوة الغاشمة. باب العبري تناول هذه المسيرة لم يثني عليها، للين كبار اعتبروا أن هذه المسيرة كانت عمليا فشل كبير لإسرائيل من زاوية أنها جاءت لتعكس صورة انقسام المدينة وليس وحدتها كما أرادت إسرائيل. أن سلوك المستوطنين وعنفهم كان هو الغالب، وخاصة أن هناك كان جماعات متطرفة، لدرجة اضطرت يائير لبيد وهو وزير خارجية أن يصرح الأمس وأن يعيد تصريحه اليوم أن هذه المسيرة وصمت بالتطرف وأن المتطرفين سيطروا عليها وليس هذا ما يجب أن يكون. وبالأمس قال أن ممارسات لا فاميليا ولهذا وغيرها من المنظمات الإرهابية اليهودية هي التي سيطرت على المسيرة، وهذا يحرج إسرائيل أمام العالم. فعل هذه المسيرة أظهرت بربرية المستوطنين، وحشيتهم، عدم احترامهم للمقدسات الدينية وعدم احترامهم للحرية الدينية، وأنهم فقط بقوة الشرطة وحمايتها يقومون بهذه الانتهاكات.
شارك مئات المستوطنين في مسيرة أعلام وسط مدينة الخليل، وانطلقت المسيرة من مستوطنة كريات أربع وجبت الشوارع وصولا إلى المسجد الإبراهيمي وسط انتهاكات بحق الأهالي. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
لمدينة الخليل حصة الأسد من الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من المعلوم أن المدينة مثقلة بالاستيطان ومساعي التهويد منذ عشرات السنوات، وهو ما أخرج هذا المشهد إلى العلن. مئات المستوطنين شاركوا في مسيرة أعلام استفزازية انطلقت من مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، وتوجهت إلى وسط المدينة ومنه إلى الحرم الإبراهيمي الشريف وسط هتافات عنصرية بحق الفلسطينيين. مسيرة الخليل الاستيطانية لم تخل من التضييق على المواطنين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على إغلاق محلهم في ظل تشديدات أمنية واسعة تحسبا لاندلاع أي مواجهات، في حين نالت الطواقم الصحفية نصيبها من التجاوزات الإسرائيلية بعد منعها من الوجود قرب المسجد الإبراهيمي وإجبار الإعلاميين بالقوة على الخروج من ساحات الحرم. الضغط المضاعف على مدينة خليل الرحمن يأتي غداة بناء مصعد كهربائي داخل المسجد الإبراهيمي بعد قص جزء من الدرج التاريخي للحرم وتغيير معالمه التاريخية وهندسته الإسلامية، سلوك تهويدي يتكرر بأشكال وأساليب متعددة في مسعى لتهجير أهالي الخليل وتبديل صبغتها الفلسطينية تمهيدا للسيطرة الكاملة عليها وتحويلها إلى امتداد استيطاني نظرا لخصوصية موقعها الجغرافي.
وحول أبعاد استهداف الاحتلال ومستوطنيه للخليل، يقول الباحث في شؤون الاستيطان عثمان أبو صبحة:
فلسطين منذ الأزل، يعني من عام 67 أو حتى من 48، وهي تقع تحت نير هذا الاحتلال الغاشم. وهذا الاحتلال هو احتلال استعماري استيطاني، يعني بهدف يريد أن يخلي هذه المنطقة من سكانها ويمنحها للشعب اليهودي. هذا الهدف الرئيسي لإسرائيل، فلذلك هي تستخدم أدوات عدة من أجل تحقيق هذا الهدف، سواء الحروب السابقة أو الحروب الحالية أو الاعتداءات على غزة أو قلع أشجار هنا أو تحطيم أشجار هنا. هذه جميعها وسائل يريد منها الاحتلال الإسرائيلي جعل الشعب الفلسطيني يغادر طوعا. في المقابل الشعب الفلسطيني يؤمن بعقيدته ويؤمن بحقه في أرضه، ولن يغادر هذه الأرض نهائيا، وسيبقى يقاوم كل مخططات الاحتلال حتى تحقيق حلمنا في إن شاء الله تحقيق الحرية لشعبنا الفلسطيني بالكامل.
وننتقل إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم 89 والأسير رائد ريان لليوم 54 رفضا لاعتقالهما الإداري. هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري أيضا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 50 بعد 100 على التوالي المطالبة بإنهاء اعتقالهم الإداري. وفي ملف الأسرى أيضا، نظم أهالي الأسرى اعتصامهم الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة دعما وإسنادا لأبنائهم المعتقلين داخل سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي. الزميل هشام عسقول والتقرير التالي.
بالهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال تجاه الأسرى داخل سجون الاحتلال، نظم أهل الأسرى اعتصامهم الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة. صوت أهل الأسرى صدح عاليا للمطالبة بحق أبنائهم في الحرية، ومنهم والد الأسير محمد الحلبي الذي ينتظر قرار المحكمة الإسرائيلية في جلستها 170 في ظل مطالبات جهات حقوقية ودولية بالإفراج عنه.
هذه المحكمة نأمل أن يكون هناك فيها عدالة حتى يعني تتحقق العدالة له، لأنه كل العالم عارفه، ومن خلال التقرير الذي صدر عن المؤسسة الرؤية العالمية وعن وزارة الخارجية الأسترالية قد برأت محمد، حتى لأنه كان هناك 12 محامي أمريكي حققوا في كل التهم وجدوا أنه بريء.
ذو الأسرى جاءوا لنقل معاناة الأسرى كافة داخل زنازين الاحتلال، حيث طالبوا بوقف جريمة الاعتقال الإداري بحق 500 معتقل يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 150 على التوالي، محذرين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.
الأسرى الإداريين وصلوا لليوم الأكثر من 150 يوم بشكل متواصل لمقاطعة محاكم الاحتلال. هذا كانت خطوة من أجل لفت الأنظار على أن القضاء الاحتلال هو قضاء متواطئ بالكامل مع روايات الأمن الإسرائيلية، في ظل استمرار أيضا الأسيرين رائد الريان وخليل عواودة بشكل متواصل لإضرابهم وتعريض حياتهم للخطر حتى اللحظة، في ظل صمت كل المؤسسات الدولية.
المعتصمون طالبوا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لرفع الظلم عن أبنائهم في ظل الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى داخل المعتقلات، حيث يتعرضون لهجمة منظمة تطال كافة مناحي حياتهم، إلى جانب ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دوليا وانعدام الرعاية الطبية.
نحن نقول بشكل واضح الاحتلال ما زال مستمر بهجمته على الأسرى والأسيرات، إهمال طبي، عزل انفرادي، عقابات جماعية يمارسها الاحتلال على الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال. بالأمس أيضا رفض الاحتلال إجراء عملية جراحية للأسيرة أسراء جعابيس التي تعاني من أمراض مختلفة في كل أنحاء جسدها. فنحن نقول من خلال وقفتنا هنا في الصليب الأحمر على المؤسسات الدولية أن تخرج عن صمتها.
بينما يستمر أهل الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي، يزيد الاحتلال من وطأته على أبنائهم داخل السجون في غياب تام من العدالة الدولية على المشهد.
شرع مستوطنون ببناء بورة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة جالوت جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إنه عقب عمليات التجريف في محيط البورة الاستيطانية أخيا المقامة على الأراضي الجنوبية للبلدة، شرع مستوطنون بتجهيز المنطقة بالبنى التحتية ونصب البيوت المتنقلة. وأضاف أن البورة الاستيطانية الجديدة لا تبعد سوى أمتار عن أحياء البلدة التي يسكنها المواطنون. وأخيرا أصيب 6 مواطنين بجروح مختلفة خلال مهاجمة مستوطنين مدرسة عريف الثانوية للبنين جنوب نابلس بحماية قوات الاحتلال. وأفاد تقرير الهلال الأحمر في نابلس بأنه تم تسجيل 4 إصابات بحالة اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وإصابتهم بشظايا رصاص وأخرى برذوذ خلال مهاجمة المستوطنين للمدرسة. من جانبه قال مدير المدرسة إن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المدرسة بالحجارة وحصروا المعلمين لمدة نصف ساعة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة ما أدى لإصابة عدد من المعلمين بالاختناق. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بعد مسيرة الأعلام، عدد من وسائل الأعلام العبرية تدعو قادة الكيان إلى عدم الحديث عن السيادة في القدس. انتهاكات واسعة للمستوطنين في الخليل واعتداءات على الأهالي ومسيرة استفزازية تستهدف الحرم الإبراهيمي. وسط تردي أوضاعهما الصحية توصل فعاليات الإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان. لهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الأحبة، والتي سنبدأها بفقرتنا من واحة الصباح. بعد هذه الفقرة سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا البرنامج، وكذلك استضافة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ الدكتور طلال أبو ظريفة. بعد فقرتنا الحوارية مستمعينا مستمعاتنا، سنخصص وقتا في لقائنا هذا لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية إن شاء الله في هذا البرنامج، وننتقل في البداية مستمعين الأحبة لكي نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنكون مع الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحة.
واحة الصبار.
الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض كاتب روائي ومسرحي، له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع، كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية، خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت، من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن فلسطين بشكل مثالي جدا، الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض سائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر، فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص والمهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة، بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين. أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن، وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي وفلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطيني مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعنى القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أصله الأمور اختلفت كليا، وأدعي من كتبت مقال نشرة بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أصله كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل، هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للفلسفة والسياسة والدين أيضا، وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى، هذا يعني إجابة على ذلك، هناك تاريخ في التاريخ الفلسطيني منذ 100 عام تقريبا حتى اليوم، كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره، وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا. يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى السبعينات، كان هذه المعادلة، الرواية المقاومة. بعد أوسلو اختلفت الأمور جدا، وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة، اختفى المقاوم، واختفت البندقية، وحلت محلها من مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفائل جديدة، وبالتالي الرواية تحكي عادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا. وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين، الفن يعبر عن ذلك، وعندما يختفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر، الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا، سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية، هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزأ بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عن التحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء. وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرة الجدل طبعا وكثرة الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، والرواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات. الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، ولي يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة. لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز، بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة، بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية، كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال، كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومحتما وضبابيا، فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى، تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم، في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حيكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما الذي أفرزته مسيرة الإعلام في القدس على مستوى معادلة الصراع؟ ماذا عن موقع القدس اليوم؟ وهل حسمت مسألة السيادة على المدينة المقدسة؟ وماذا عن توجه الفصائل الفلسطينية ما بعد مسيرة الأعلام؟ معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام محور حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. لم تعد مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيدها في عام 1967 مجرد حديث تقليدي يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي، ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن. المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون طقوسهم وعيونهم شاخصة في اتجاه الشر الآتي من الشمال. مع هذا فإن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين. ولا يقتصر هذا التوصيف على كونه استقراء للواقع، بل هو ما يؤكده نحو 73 من المستوطنين ممن رأوا أن البلدة القديمة والقدس الشرقية تحولت إلى مكان غير آمن أو غير آمن بالمرة وفق استطلاعات للرأي. الزميل علي بردي والتقرير التالي.
لم تكن سوى ساعات، طالت أم قصرت وضاقت عليهم هذه الباحات أم رحبت، ليس عليهم بعد ذلك سوى أن ينصرفوا من باب العمود إلى باب الجديد إلى حائط البراق إلى كل الأقصى. كانوا كالهوامش يمرون بين الجدران، وبعدها ليس عليهم سوى أن ينصرفوا. هم أشبه بالهوامش التي تلوث قليلا الهواء والأرجاء بالصياح والشتائم، وسرعان ما يعود هذا النص المتين في الأقصى ليأخذ لونه المقدسي العتيق، ولو بعكاز امرأة مؤمنة تطرد عن بيت الله جنود الصهاينة. وفوق أعلامهم وإن كثرت رفرف علم فلسطين، علم واحد كفيل بأن يستفز مسيرة من آلاف الأعلام، تماما مثل ما تستفز الحقيقة صناع الأكاذيب والخزعبلات. لم يمر المشهد في الأقصى دون أن يسجل المقدسيون بطولاتهم الذين واجهوا فرادى قطعان المستوطنين الذين لم يتوانوا عن الاعتداء على النساء. في المحصلة هي محض ساعات حسبها الصهاينة في حكومة الاحتلال بعدد الأنفس، فالمقاومة في كل مكان كانت ترصد وترقب عن كامل تصميم واقتدار، ويدها قابضة على المشهد بما حمل وبما احتمل. وفي المحصلة ساعات كانت أشبه بوقت عابر مثل أوقات المنصرفين الذين لا يتركون خلفهم سوى الخيبة.
نشكر الزميل علي بردي على هذا التقرير مستمعين الأكارم. وعن مسار المواجهة مع الاحتلال ما بعد مسيرة الأعلام في القدس، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة. أرحب بكم سيدي الكريم وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء. حياكم الله. رعاك الباري دكتور طلال، ما الذي أفرزته مسيرة الأعلام على مستوى معادلة الصراع؟
مسيرة الأعلام بكل ما تحمل من مجلولات سياسية حاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها أن يثبت أن السيادة الفعلية على مدينة القدس هي لدولة الكيان الصهيوني، لكن استبدال جماهير الشعب منها وتصديها في باحات المصرف الحرس وفي مدينة القدس عام أفشل ما كان يخطط له الاحتلال الإسرائيلي، وأثبت أمام الجميع بأن شعبنا الفلسطيني متمسك بالسيادة على مدينة القدس، ولم يسمح للاحتلال المدعوم بمحاولات إخفاء صابع سياسي وشرعي على مدينة القدس على طريق إسرائيل وتحويلها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني. فكان هذا الاستبدال بمدلولاته السياسية يبرز ويؤكد أن شعبنا ماضي بنضاله حتى تحقيق أهدافه، وفي القلب منها القدس عاصمة لدولة فلسطين.
نعم، هل نجح العدو بتثبيت السيادة على المدينة المقدسة دكتور؟
جماهير شعبنا والمرابطين في باحات المسجد الأقصى والمقاومة في الموقف الذي اتخذته في إطار الدعم والإجناد لشعبنا الفلسطيني، توحد شعبنا الفلسطيني في كل الأماكن بالخروج في مسيرات حاملا للعلم الفلسطيني ورفع العلم في باحات المسجد الأقصى. تب جميعها كلها هدفت إلى خطة واحدة عنوان الشام ما كان يسمح إليه الاحتلال، وقد أبرزت أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولم يتمكن في لحظة ما من حرب سياسي، وأبرزت أن السيادة وأن القدس جزء من دولة الجزء من الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن إسرائيل أرادت أن تعزز من موقع ومكانة هذا اليوم باعتبار إسرائيل تعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الذي ضم فيه الشطر الشرقي والغربي من مدينة القدس لدولة الاحتلال. فجاء هذا الرد ليفشل هذه الخطوة، لبرهن لن تستطيع إسرائيل مهما طال الزمن أن
نعم، وماذا عن غياب المقاومة في الرد على المسيرة دكتور؟
المقاومة الفلسطينية بصراحة بين السقف الذي رفعته وبين توقعات شعبنا الفلسطيني هناك مسافة وهناك مساحة، ولهذا مطلوب من الغرفة المشتركة إعادة تقييم يعني الأداء خلال هذه المعركة الأخيرة والابتعاد عن رفع السقوف، وإلا عندما تتأكد أن الخطوة العملية قابلة للتحقيق. ولهذا الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني صدم بهذا الموقف للمقاومة التي بنت يعني موقفها على أن شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس يقوم بالواجب وفي الضفة الغربية، وبالتالي لا نريد أن نعطي للاحتلال ورقة رابحة يريد من خلالها حرب الأنظار عما يجري في مدينة القدس، وإن كان هذا بالتوجه السياسي دقيق، لكن كان مطلوب من المقاومة خطوات جادة ترتقي لجهة يعني التكامل انطلاقا من المعادلة التي حققناها وحددناها في معركة سيف القدس والذي حاول الاحتلال كسرها، وهي معادلة يعني عدم السماح للاحتلال بالاستقرار في المدينة ووحدة الشعب والقضية، وأن غزة جزء من المشروع وفي قلب المشروع كان لابد لهذه المعادلة أن نحافظ عليها، وكان لابد أن تكون المقاومة كلمة في هذا الصيام.
نعم، وهل من توقعات للأيام القادمة أو المقبلة في ظل ما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على الأرض؟
بالتأكيد يعني ممارسات الاحتلال لا تتوقف عند تاريخ 29 أيار أو مسيرة الإعلام، إجراءاته في مدينة القدس يومية ولا زال هناك اعتداءات يومية، هناك اعتداءات في أكثر من منطقة في مدينة القدس، وهذا من شأنه أن في لحظة زمنية ما أن يفتح يعني على أبواب الصراع على مصراعيها، وبالتالي مطلوب أن لا نجعل من المقاومة الفلسطينية لا موسمية ولا ردات فعل، وإنما هي نهج ووسيلة من وسائل النضال الوطني الفلسطيني القادرة على رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي والتي تجبره على وقف كل ممارساته، وبالتالي أنا على يقين أن الأيام القادمة ستحمل في ثناياها ما يجعل الكل الوطن الفلسطيني ينخرط في الميدان في مواجهة إجراءات الاحتلال بأدوات وأشكال مختلفة من بينها المقاومة المسلحة.
نعم، وعلى أي أرضية ترتكز المقاومة اليوم في معركتها مع العدو؟
يعني ترتكز المقاومة على مسألتين، المسألة الأولى هي الحاضنة الشعبية التي تشكل السياج الحامي للمقاومة، والتي يعني تعتقد بأنها عن قناعة بأنها وسيلة رئيسية في يعني مواجهة الاحتلال. والثانية قوى المقاومة الإقليمية بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله بما يقدمون للمقاومة الفلسطينية من خبرات وتقنيات وإمكانيات، وبنت عليها المقاومة وطورت من إمكانياتها وقدراتها في مواجهة طرفان الاحتلال الإسرائيلي. فالآن إذن على عاملين، العامل الذاتي وبعد الشعبي، والعامل الثاني هي قوى المقاومة والمنظومة الإقليمية التي لا زالت مؤمنة بعدالة القضية وتعتبر إسرائيل عدو.
نعم، الدكتور طلال أبو ظريف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأبات و وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام. أما الآن أدعوكم أيها الكرام لأن ننتقل مع حضراتكم لنتوقف عند فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان الشهيد البطل جمال علي إسماعيل كما كل الشهداء محبا للمقاومة ومواجهة الاحتلال، كيف لا وهو يرقب انتهاكات الاحتلال الصهيوني وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه، وهو ما ترك أثرا واضحا في حياته دفعه نحو تحديد خياره في المواجهة لردع العدوان. ولد الشهيد البطل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر من العام 1980 ميلادي لأسرة محافظة ومتدينة. وكما تقول والدة الشهيد الحاجة أم أحمد، فقد كان الشهيد متحمسا للدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، وبقي كذلك إلى أن رسخ هذا الحماس واقعا على الأرض من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها. نرحب بوالدة الشهيد الحاجة أم أحمد لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار.
الله جمال، الله يرضى عليه ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان الحمد لله من الشباب المسلم المتحمس للدفاع عن قضية بلده ووطنه، وكان يعني الله يرضى عليه يشجع أي عمليات استشهادية ضد الاحتلال.
نعم حاجة محمد، يعني أريد تحدثينا عن ميلاد جمال، في أي مدينة ولد، عن علاقاته مع أهل بيته ومع الناس.
جمال ولد في 23/9/1980 في معسكر البريج، ولما صار عمره 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية ودخل للمرحلة الإعدادية. في 96 خلص الإعدادية ودخل اللهم صل على سيدنا محمد معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، قعد فيه 2 سنين، اتخرج منه في 98. وكان يعني من طموحاته وهواياته دائما يعني كان يمارس ألعاب الكرة والأثقال، والحمد لله. واللي أهم من كل شيء كان مواظب على الصلاة والصوم من حمد المولى يعني. وهو في الإعدادية كان دائما دائما كل يوم في طابور الصباح يقرأ القرآن، يعني الحمد لله يرتل كتاب الله دائما فترة الصباح. وهنا بعد ما تخرج من وكالة تسجيل غلط اللاجئين بدك الصراحة اشتغل في شركة مجاولات، قعد فيها 4 سنين. في خلال الفترة هذه يعني هو كان يقول بأعمال، ولكن احنا ما نعرفش عنه اي اشي صراحة يعني. والحمد لله وربنا ارزقه الشهادة واكرمه في 17 رمضان 22/11/2002.
نعم حاجة، يعني بالتأكيد هناك يعني شيء أو مواقف معينة دفعت جمال للمواجهة مع الاحتلال؟
طبعا يما، أول شيء الاحتلال، بعدين يعني المؤاخذة، التفكير والحصار والوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، الوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، يعني وضعنا إحنا الحمد لله لا نحسد عليه. ربنا يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين، ربنا يعني حبانا فيه واختارنا فيه عشان نشوفنا يعني نصبر ولا يعني ما نصبرش، ولكن الحمد لله احنا صابرين. فهي اللي دفع جمال للحاجة هذه. بعدين جمال الله يرحمه كان يشجع الشباب المسلم على الجهاد والكفاح وتحرير الأقصى، يعني تصور كان يفرح لأي عملية استشهادية ناجحة تصير من أي الفصائل.
كيف صارت العملية؟
العملية سيدي صارت، طلع من بعد طبعا ما أفطر وصلى العشاء وتروح طالع من مطعم السمات عندنا من قطاع غزة،
نعم،
عشان بحر غزة،
نعم،
رايح على مستوطنة دبيب، صليت على النبي طبعا متأجين طارق هو واللي معه الله يرحمه سميح المصري الله يرحمهم جميعا. صارت العملية تفجير يعني عبوة حوالي 150 كيلوغرام في قارب صيد،
نعم،
والحمد لله الحمد لله عمليته ناجحة والله العظيم. في ناس بحكي انه مش اقل من 17 كلب من الكلاب الصهاينة اذا رايحين في العملية هذه، ولكن هم من الخنازير قالوا 4 اللي ماتوا. ثاني يوم حكوا انه 4 ماتوا في حادث سير كويس
كعادتهم يعني.
طبعا بدهم يعني يداروا. والله يما انه عندي احساس انه جمال راح يستشهد، من حمد المولى ربنا نزل السكينة على قلبي وزغرتت، صليت ركعتين لله تعالى والحمد لله، يعني ربنا صبرني والله ألهمنا الصبر والسلوان.
لم يكن استشهاد جمال بالأمر المفاجئ رغم تكتمه على كل ما يقوم به من أعمال، إلا أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني عموما من معاناة دائمة ومستمرة بفعل الاحتلال حتما ستجد لدى الشباب الفلسطيني الفرصة للمواجهة والرد على هذا الاحتلال. وهكذا كان الشهيد البطل جمال إسماعيل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نقترب شيء فشيء إلى نهاية لقائنا هذا. نشكر جزيل الشكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة الذي حضر معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج وتحدث إلينا عن معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، وقد أشار إلى أنه هذه المسيرة مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيدها في عام 67 هي مجرد حدث تقليدي لا يمكن أن يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي، ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن نظرا لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون هذه الطقوس والعيون تكون شاخصة في اتجاهات عدة وما يأتي من هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبطبيعة الحال أن العدو الصهيوني يرى أن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين. ألف شكر وتحية للأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
يا شعب فلسطين الدم وحدة أهله وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين التم يا شعب فلسطين التم وحدة أهل وحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين التم.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. Oh,